هذا تخلص
لا ما بدك تفتح هو.
ونعوذ بالله
من
الشرور
يا
سيئات اعمالنا. يلا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بنا وبقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نداما ولا مضيعين. إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن حديثي إليكم أيها الإخوة الأحبة حول موضوع الساعة، موضوع يسمع على كل لسان وقل من يفهمه على وفق الله وعلى وفق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يدور على ألسنة الوعاظ والخطباء والعلماء أن هذا العصر وأن هذه الحقبة من الزمن التي نعيش هي زمن الفتنة. ولكن يا ترى ما هي الفتنة؟ ماذا يراد بها؟ وكيف يعقد نوارها؟ وما هي طبيعتها؟ وهل يا ترى نحن ولا سيما فيما يجري في العراق سابقا وفي سوريا حاليا وفي مصر قريبا، هل يا ترى هذه الأحداث الجسام لم تذكر في كلام نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أريد أن ألملم ما استطعت في هذا الوقت الضيق الكلام عن الفتن، ولن أبعد كثيرا، فجل ما سأذكر على مسامعكم أحاديث في الصحيحين، أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما. ومما ينبغي أن يعلم قبل أن نبدأ، ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الموضوع وذكر لنا لا من رأسه ولا من اجتهاده ولا من كيسه، وإنما من الغيب الذي أوحاه الله إليه وأطلعه عليه. أخبر صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة ينبغي أن تكون هي حديث المجالس، ولا يجوز ولا سيما في الأوقات العصيبة. ولا أظن أن الأمة المحمدية عاشت فترة في تأريخها كما تعيش هذه الأيام، فهي على مفترق طرق، فستسير على وجه وعلى حال من أدرك وطال به العمر سيتأسف على ما رأى وما شاهد وما عايش من خير. أقول وبه سبحانه أصول وأجول: اعلم بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الموضوع في كثير من المجالس، بل أفرده في يوم بتمامه وكماله، كما في صحيح مسلم يقول حذيفة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. هذا حديث في صحيح مسلم، وهذا حديث فيه إجمال، وينبغي أن نقف على التفصيل على وفق ما يسمح به الوقت. فأقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد الفتن ويراها كما نشاهد الأشياء، كما ينظر الواحد منا إلى أسطوانة هذا المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد الفتن. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى الحب بن الحب إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة، والأطم هي التلة، المكان المرتفع ارتفاعا قليلا. قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة، وكان معه مجموعة من أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخللها المواقع من القطر. كيف أن الماء لما ينزل من السماء يتخلل أسطح البيوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن تتخلل البيوت كما نرى الماء يتخلل الأماكن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن، وهذه الرؤيا وهذه الأخبار من الوحي، فهي حق وهي قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فموضوع الفتن موضوع مهم ينبغي أن نعلمه، والواجب علينا أن نعلم أولا ما هي الفتنة، وما هو تاريخها، وكيف ظهرت، وما هو أو ما هي سبل الوقاية من هذه الفتن. أجمل قدر الاستطاعة، فالكلام طويل وكثير، ومكثت مع إخواني وطلبتي ندرس أحاديث الفتن في صحيح البخاري قرابة سنتين، فالكلام طويل، ولكني أختصر وأعتصر قدر الاستطاعة، فأقول وبه سبحانه أصول وأجول: أحسن من يفسر لنا الفتنة والمراد منها تلك المحاورة البديعة الدقيقة جدا التي جرت بين عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي شقيق وائل بن سلمة التابعي الكوفي قال: كنا في مجلس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان فيه حذيفة، وفي ظني لولا أن حذيفة موجود ما سأل عمر ما سيسأل بعد قليل، لأن حذيفة كما ثبت في الصحيح كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولذا حتى نتجنب الفتن لا بد أن نعلم الفتن العلم الشرعي الصحيح القائم على قواعد أهل السنة والجماعة، وأن نخوض الفتن ونحن متسلحون بأسلحة قررها العلماء ونطقت بها الأدلة. وفي وقت الفتنة جماهير المسلمين كما رأينا في صاحب كتاب هرمجدون وغيره، وهو من الكذابين، وأتحدى أن نجد مكتبة ذكر فيها المخطوطات التي ذكرها في كتابه أنها موجودة إلا في رأسه، ففي بعض الأحايين دوائر مشبوهة وجهات تكيد بالإسلام والمسلمين تروج أحاديث الفتن في الأوقات الفتن، فيخوض المسلمون في الفتن بالفتن، وتزيدهم الخوض فتنة، لأنهم للأسف لا يعلمون الفتنة ولا يعلمون المراد منها ولا يعرفون قواعدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيسر الله لي وشرح صدري لأن أتكلم معكم وأتذاكر وإياكم في هذا اللقاء المبارك عن الفتنة، وأرجو الله عز وجل أن أجد، لا أقول آذانا صاغية، وإنما أرجو الله عز وجل أن أجد قلوبا واعية، وأن ينفض هذا المجلس ونكون قد حملنا فيه قواعد أذكركم بها من كلام نبيكم ومن كلام صحبه رضوان الله تعالى عليهم. فكلامي الذي أقوله لكم ردوه، لكن إياكم أن تردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام صحابته. الفتنة في محاورة جمعت محاورة في مجلس جمع المجلس بين حذيفة وعمر رضي الله تعالى عنهما، لما لاحظ عمر حذيفة في المجلس سأل سؤالا، والنبيه الفطن يستخلص الخير بالسؤال، لذا قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابعة فتهلك، لا تكن مستحي ولا تكن متكبرا فهذا الذي يهلك. قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ تخصص من؟ تخصص حذيفة. قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال عمر: إنك إذن لجريء. خفف حذيفة الوطأة وخفف الشدة وتحول عن الفتنة التي كان يسأل عنها عمر إلى نوع آخر من الفتن، فقال: فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لا أسأل عن هذا، هذا نوع من نوعين الفتنة، هذا نوع من نوعي الفتنة. قال عمر: لا أسأل عن هذه، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذن والله لن ينغلق أبدا، ما دام الباب يكسر إذن لن ينغلق، والله لن ينغلق أبدا. قال أبو وائل راوي الحديث، سئل: هل كان عمر يعرف أنه الباب؟ قال أبو وائل: هبنا أن نسأل حذيفة، فأرسلنا إليه مسروقا، أرسلنا إليه تابعيا آخر مسروق ابن الأجدع الهمدان، وكانت به خاصية لحذيفة، فأرسلنا إليه مسروقا فسأله: أكاد عمر يعرف أنه الباب؟ فقال حذيفة: إي والله، كما يعلم أن دون غد الليلة. كان يعلم أنه الباب. ماذا نستفيد من هذه المحاورة؟ قلت وسقت هذه المحاورة لأبين معنى الفتنة، ونستفيد منها فائدة أخرى في تأريخ الفتنة، متى بدأت الفتنة تظهر في حياة المسلمين. هذه المحاورة إخواني تفيدنا الآتي والله الهادي. أولا، الفتنة نوعان. النوع الأول فتنة لا تنفك عن جنس بني الإنسان في أي زمان أو مكان، وهي النوع الأول. أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال أنا. قال إنك لجريء. فكان عمر يسأل عن الفتنة بالنوع الثاني، الفتنة التي تموج موج البحر، فنقله حذيفة إلى الفتنة التي لا ينفك عنها الإنسان، وهي موجودة في كل زمان ومكان. ومن الخطأ أن نسأل عن هذا النوع من الفتن متى ينشأ. قال فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعلم، علمني الله وإياك، أن كل من له حق عليك فأنت مفتون اتجاهه، والواجب عليك أن تؤدي حق الله حتى تبعد الفتنة عنك وعنه. فتنة الرجل في ماله، في أهله تكفرها الصلاة، الواجب حتى تبعد الفتنة عن أهلك، الواجب عليك أن تأمرهم بالصلاة. والفتنة في مالك تكفرها الصدقة، والفتنة في جيرانك تكفرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يسمى في علم البلاغة اللف والنشر. ذكر ثلاثة أنواع ألف وباء وجيم من النوع الأول من الفتن. قلنا الفتن نوعان، النوع الأول من الفتن ألف باء جيم. الألف في الأهل، الباء في المال، الجيم في الجيران. هذه الأنواع الثلاثة له حق عليك، فهي فتنة بالنسبة إليك. هذه فتنة موجودة في كل زمان، في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في زمن الأنبياء، في كل زمان هذه الفتنة موجودة. لكن نحن لما نقول هذا الزمن زمن فتنة، لا نريد هذا النوع من الفتن، لا نريد هذا النوع من الفتن، إنما نريد نوعا آخر. فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر لا أسأل عن هذا، يا حذيفة أجبني بما فهمت عني المرة الأولى. قال لا أسأل عن هذه، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. أو باب. قال هذا الباب، النبي أخبرنا بأن الفتنة ستهب وستكون في آخر الزمان، هذا الباب يفتح حتى تهب الفتن أم يكسر؟ فهم عمر بدلالة سؤال مسروق، فهم عمر أنه الباب، وأن عمر وهو موجود فالفتن التي تموج موج البحر غير موجودة، وأن الفتن شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بغرفة، وهذه الغرفة لها باب، وهذا الباب عمر، وعمر حي فالفتن لا تخرج. لذا لما ترجم ابن عساكر لعمر بن الخطاب في كتابه العظيم تاريخ دمشق، طول في إيراد أسانيد قولة حذيفة، قال عمر قفل الفتنة، عمر قفل الفتنة، عمر موجود الفتنة مغلقة، عمر مات حل الباب. شبه النبي الفتن بغرفة، هذه الغرفة لها باب، الباب عمر، عمر حي الباب مغلق. الآن إما أن يموت عمر وإما أن يقتل عمر، فإذا كان عمر يموت فالباب يفتح ثم يغلق، إذا عمر يموت الباب يفتح فتهب أعاصير من الفتن ثم يغلق فالفتن تنتهي، وإذا كان عمر يقتل قتلا ولا يموت موتا، وعبر عنه في المحاورة بالفتح وبالكسر، المراد بالفتح الموت والمراد بالكسر القتل، قال يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال يكسر، الفتنة لا تنغلق أبدا إلى يوم الدين، الفتنة لا تنغلق إلى يوم الدين. نتوسع في هذا المعنى، الفتنة لا تنغلق إلى يوم الدين، نتوسع فيه وأورد بعض الأدلة وأذكر لكم شيئا مهما حتى أبني عليه، وأرجو أن تبقوا معي ولا تملوا. الكلام سريع لكنه مهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أصلا إلا وأخبرنا به، والذي يجري في بلاد المسلمين أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، وسيأتيكم ذلك بعد قليل إن شاء الله. وصلنا إلى أن الفتنة أمواج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقرر حقائق مهمة قبل أن يخبرنا عن ذلك. أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ثم جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال صلى الله عليه وسلم فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة تابعي الحديث قال لصحابيه الله أأنت سمعته من رسول الله؟ تثبت. الله أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأهوى عبد الله بن عمرو بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. انتهى الحديث من صحيح مسلم. ماذا يفيدنا هذا الحديث؟ هذا الحديث يفيدنا كثيرا، وسأذكر فائدته على مرحلتين. سأذكر الآن ما أريد منه، ولما أذكر سبل الوقاية من الفتنة سأعيد جزءا منه. الذي يهمني من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، العافية والخير والبركة والدين الذي يحبه الله في الأول. قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. ما معنى حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا؟ معناه تأتي الفتنة اليوم، فتنة اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة، وتأتي الفتنة غد فتجعل فتنة اليوم رقيقة، وتأتي فتنة بعد غد تجعل فتنة غد رقيقة. ونحن وحركة الحياة تمشي والدولاب يدور، كلما تقدمنا في الحياة الفتنة التي تأتي تجعل التي قبلها رقيقة. ما المعنى؟ المعنى أن الفتن تشتد بمضي الزمن، وسيأتي التصريح بهذا بعد قليل. الشاهد من إرادة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذه. إذا الفتنة تأتي على شكل أمواج. وعمر قال لحذيفة لا أسأل عن هذه ولكن عن الفتنة التي تموج موج البحر. وحذيفة في صحيح مسلم يقول الفتن ريح كريح الصيف تصير، وأمواج متوسطة وأمواج طويلة. كيف المد والجزر في البحر؟ أمواج الفتنة كأمواج المد والجزر. تنالك وأنت في بيتك وأنت في متجرك وفي عملك، ما هي مادة الفتنة؟ الفتنة شهوات وشبهات مع ظلم لها مناخ تتكون فيه. كيف الفيروسات لها مناخ تتكون فيه؟ ومناخ الفتنة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما صحيحيهما بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان تقل البركة. إذا البركة قلت هذا أول عنصر من عناصر تكوين الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، صوت غير مسموع. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتكلم عن مناخ الفتنة كيف يعقد نوار الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان يقل العمل، العمل قليل، الصلحاء العاملون قليلون. يتقارب الزمان يقل العمل يكثر الجهل يلقى الشح، البخل الشديد، النفوس كل من معه مال يحفظ ماله، يرى أخاه ابن أمه وأبيه يهرع للربا ويدخل جهنم وهو ينظر ولا يتحرك. وهذا يحتاج لقرض، ولو أعطيته القرض ورده إليك لبقي المال فائضا عندك ما احتجته طول هذه المدة. يلقى الشح قال ثم يكثر الهرج. تعرفون ما هو الهرج؟ الهرج القتل في لغة الحبشة. وفي حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد في المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقتلكم الكفار ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل قريبه وجاره وابن عمه. قالوا يا رسول الله أين عقولنا يومئذ؟ معقول هذا يحصل معنا في آخر الزمان؟ اليوم نشاهد في عدة بلاد أطراف تتنازع، هذا مسلم وهذا مسلم، المقتول من هؤلاء شهيد والمقتول من هؤلاء شهيد. هذا ما حصل في التاريخ، هذا ما عمره حصل في التاريخ. الذي يسقط من هؤلاء شهيد والذي يسقط من هؤلاء شهيد. هؤلاء كذبون على الله وهؤلاء كذبون على الله. صراعهم لا يخدم دينا، صراعهم يخدم قوة عالمية، قوة دولية. لما ينقشع الخلاف تنتهي المعارك، لن يقام الدين ولن يحكم بالشر. ونكذب على الله ورسوله، هؤلاء شهداء وهؤلاء شهداء. يقينا أحدهما كاذب، يقينا يقينا أحدهما كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر الأرض. قال ليس بقتلكم الكفار ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل قريبه وابن عمه وجاره. أين عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم عقولكم هباء. العقول تضيع مع الجزيرة مع العربية مع المحطات الفضائية، تصبح النصوص الشرعية لا وزن لها. اليوم الخبر يصنع كما يبنى البناء، يوجد مهندسين للأخبار يمررون عليك الخبر ويجرعون كياه جرعة جرعة ويكونون لك قناعة، وهذه القناعة لما تنظر إليها ولا سيما بعد ظهور نتائجها لا تجد لها مصورا ولا تجد لها، وتقول لو كان عندي مسكة عقل ما كان هذا حالي، كما حصل مع المسلمين في أفغانستان، ثم تعاد مشاكل أفغانستان والكفار يحتلون بلاد المسلمين ونحن نجعلهم، بل نتوسل إليهم ونتمنى عليهم أن يأتوا لديارنا وأن يوقفوا الدماء. أين الحكومات؟ أين الجيوش؟ أين المسلمون؟ إذا المسلمون الآن بقوا هكذا كيف ستنتهي الأمور في سوريا؟ لا يشك عاقل أن العاقبة وخيمة، وسيأتيكم الخبر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الذي أريد أن أبينه الآن أن الفتن تأتي على شكل أمواج، ولها مناخ، ولها يعقد نوارها لما يقل العمل. مهم جدا العمل الصالح، العمل يدرأ الفتنة. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزع فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ماذا أنزل الليلة؟ ماذا أنزل من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي. من صواحب الحجرات؟ أزواجه. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9، وكنا ب9 من أزواجه حجرات بجانب بعضها البعض بجانب مسجده. الشاهد من الحديث: لما أطلع الله نبيه على أن الفتنة تنزل من السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلي؟ يصلين ماذا؟ قيام الليل. ما فائدة قيام الليل مع الفتنة؟ في مناح الفتنة، نوار الفتنة يعقد لما تزول البركة ويقل العمل ويكثر الجهل ويلقى الشح، فحينئذ الفتنة تنمو وتكبر. فمن القواعد ومن السنن التي لا تتخلف أن الفتنة إن لم نغزها غزتنا، وإن لم نحاربها جاءتنا. أما أن ننتظر وننظر إلى نوار الفتنة حتى يعقد ثم يصبح هذه الفتن تصبح تهب على المسلمين على شكل أمواج، فكل موجة عاتية شديدة المؤمن يقول هذه مهلكتي، تنكشف يقول المؤمن هذه هذه. هذا حديث عبد الله بن عمرو. والأمواج تارة تظهر على شكل شهوات، وتارة تظهر على هيئة شبهات. من كان متقدما في السن بيننا يعلم أن النصف الأول من القرن المنصرم، القرن 20 إلى 60ات، الأمواج التي هبت على الأمة جلها شبهات. الكبار في السن عاصروا البعثية والشيوعية والقومية إلى آخره. العصر الجديد، الشباب الجديد هؤلاء، أغلب الأمواج التي رأوها موجة شهوات، موجة الشهوات، موجة الانترنت، موجة يعني الانحلال والعياذ بالله تعالى إلى آخره. فإذا علمنا معنى الفتنة، متى بدأت، متى ظهرت الفتنة، متى تبدأ تظهر الفتنة؟ متى؟ لما مات عمر. لما مات عمر أول فتنة كبيرة وقعت في الأمة مقتل عثمان. ولذا صح عن حذيفة كان يقول: أول الفتن، أي الكبيرة التي تموج موجود في البحر، أولها مقتل عثمان وآخرها الدجال. بمقتل عثمان حصل كدر، ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه، ظهرت الفرقة، والفرقة أيضا من الأشياء التي تجسم فيها الفتنة، فأول فتنة وقعت في الأمة الفرقة، وظهرت المذاهب العقدية الفاسدة، ظهر الخوارج وظهر الروافض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه البديع منهاج السنة النبوية، يقول: ما ظهر رفض في الدنيا إلا وظهر معه خروج، وما ظهر خروج في الدنيا إلا وظهر معه رفض. وين في روافض؟ في خوارج. وين في خوارج؟ في روافض. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلما ظهر قرن منه منقطع، يعني الخوارج والروافض من سنة الله فيهم التي لا تتخلف أنهم يظهرون بين الحين والحين، يظهر قرن ينقطع، يظهر قرن ينقطع، وهكذا. فأول مصيبة حصلت فيها الفرقة في الأمة كانت بسبب المعتقد. لذا الواجب على كل غيور وعلى كل صادق إذا أراد بهذه الأمة خيرا أن يجمعهم على عقيدة صحيحة. الأمور بأضدادها، أول فساد وقع في الأمة فرقة في المعتقد. ولذا نحن لا ننادي بتوحيد الكلمة، وإنما ننادي بكلمة التوحيد. فرق كبير بين توحيد الكلمة وبين، لا نريد مطعان من الأغنام، أبدان تجتمع، نريد أفهام، نريد أن نقضي على الفتنة وأن نقضي على مظاهرها. فهذه لفتة سريعة عن ابتداء الفتنة. يبقى موضوع مهم أحتاج إلى أن أرسم إليكم حتى يفهم، والموضوع مهم جدا، وينبغي أن نتصور الأشياء على ما أخبر صلى الله عليه وسلم على مراده، ومراده يظهر من خلال جمع جميع ما أخبر به لا من خلال حديث واحد. قلت لكم أنه ورد في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. وقلنا أن الفتن تشتد بمضي الزمن، وقد وقع التصريح بذلك في حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي وهو تابعي كوفي، يقول: ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من الحجاج. الزبير بن عدي كوفي، ذهب هو ومجموعة من التابعين من الحريصين على الأمة المحمدية، الحجاج يضيقهم عذابا، فذهبوا إلى البصرة. في صحيح مسلم أن أنسا سكن البصرة وكاد له بها دار، وعند علماء الحديث أنس بن مالك بصري، والإمام مسلم في كتابه الطبقات لما ذكر الصحابة البصريين ذكر أنسا منهم. يقول الزبير بن عدي: ذهبنا من الكوفة إلى البصرة عند أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من الحجاج. فماذا قال لهم الحجاج؟ قال الحجاج: اصبروا. قال أنس للوفد الذين جاءوا إليه يشتكي مما يصنع الحجاج، قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. الآن يدور في أذهان جميع الإخوة: أين أحاديث المستقبل الإسلام؟ أين أحاديث مثلا حديث ثوبان في صحيح مسلم: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، إلى آخر ما ورد في الباب، ما أخرج أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي سئل صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسطنطينية، وقسطنطينية فتحت بعد 1000 سنة ونيف فتحها محمد الفاتح، ورومية كما يقول ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان يقول رومية هي روما، رومية روما، الآن روما تفتح. طب أين الحديث؟ هذا الحديث ينبغي أن يفهم فهم جيد. الوقت لا يسمح إلا بالإيجاز قدر الاستطاعة. فأقول لكم بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، أقول لكم لو أردنا نعمل رسم بياني فأعلى ما يمكن أن نصل إليه في الدين حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما سمع عمر الآية بكى، فقيل لعمر ما يبكيك؟ قال ما بعد التمام إلا النقصان، اليوم أكملت لكم، فما بعد التمام إلا النقصان. فلو ردنا نعمل رسم بياني أعلى شيء يمكن أن نصل إليه في ارتفاع الدين وعز الدين ومجد الدين يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل المنحنى البياني، ينزل إلى عهد أبي بكر عمر عثمان علي. وهنا لفتة مهمة ينبغي أن تتنبه لها، أيهم أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر الصحابة فقها من؟ أبو بكر وعمر. لو ذهبت إلى المطولات والمعلمات وبحثت عن فقه أبي بكر وعمر لوجدته قليلا، لوجدت فقه ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وصغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكثر من فقه أبي بكر وعمر. لماذا فقه أبي بكر وعمر قليل؟ لأن فقه أبي بكر وعمر كان في نمط الحياة، نمط الحياة الذي كان في زمن أبي بكر، نمط الحياة الذي كان في زمن عمر هو عين نمط الحياة الذي كان في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. محتاج. عمر كان قد حشر فقهاء الصحابة عنده في المدينة ومنعهم من السفر، حتى إذا نزلت نازلة يشاورهم. سياسة عثمان بعد مقتل عمر تركهم فانتشروا. علي حول عاصمة الإسلام من المدينة إلى الكوفة، وسيأتينا بعد قليل بيان أن انتشار الإسلام في زمن الصحابة كان في أماكن الفتنة. من كرم الله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الله رماهم إلى الفتن فقضوا عليها وحاربوا أهلها وفتحوا بلادها وأرغموا أهلها لأن يعيشوا تحت خير الكتاب والسنة. رمى أبو بكر رمية الإسلام نحو الشام وكانت رمية قصيرة، جاء عمر فرمى الإسلام رمية للأمام وكانت رمية طويلة. وعلماء كتب البلدان يقولون عمر فتح بلاد، فتح عراق العرب وفتح عراق الشام، فتح عراق العرب وفتح عراق العجم، ويريدون بعراق العجم ما وراء النهر، ما وراء النهر يسموها، كانت تسمى عراق العجم. أعود فأقول الرسم البياني ينزل عصر الخلفاء الراشدين الأربعة، تضع خط لا يمكن أن يعود الإسلام إليه، يعود الإسلام زي زمن أبو بكر وعمر وعثمان مستحيل. الرسم البياني ينزل وينزل، ولكن نزول ليس بمضطرد، نزول وصعود، نزول وصعود، نزول وصعود، لكن الصعود لا يصل إلى الخلفاء الراشدين الأربعة. هكذا ينبغي أن نفهم، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. ثم لابد من بعض الأشياء وهي مهمة جدا، لابد أن نفهم يا ترى عمر بن عبد العزيز والحجاج أيهما قبل وأيهما بعد؟ آمين. قبل من بعد؟ من سبق؟ الحجاج قبل عمر. ولا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر من. طيب الدجال وعيسى عليه السلام أيهما قبل وأيهما بعد؟ الدجال قبل ثم عيسى ويقتل الدجال. كيف نفهم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه؟ صعود ونزول وخروج، نزول وصعود. إذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج قال لا بد للناس من تنفيسة بين الحين والحين. والأحسن من هذا ما أسنده ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس بعام لا عام بأخصب من عام ولا أمير خير من أمير. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه لا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مال يصيبه أحدكم ولكن العلم. العلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه. لو سألنا فقلنا من العلماء في عصر الحجاج ومن العلماء في عصر عمر بن عبد العزيز؟ العلماء في عصر الحجاج الصحابة، والعلماء في عصر عمر بن عبد العزيز تابعين. من أفضل؟ صحابة. فكلما يمضي الوقت يكثر، نسأل الله الرحمة الجهل، تعقد نوار الفتنة، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل الرحمة الفتنة تكون مخبأة، تكون عدم، فتصبح موجودة تنمو، تصبح لها أمواج، أمواجها تصيب المسلمين ويكاد لا يسلم منها إلا القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن الفتنة مجردة ذكر عن الفتنة وخصها وربطها تارة بالزمان وربطها صلى الله عليه وسلم تارة بالمكان. فأذكر لكم ربط النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة بالمكان. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارها وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم. قال أبو هريرة شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا الحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث بعض شراح الصحيح قالوا كلاما يحتاج منا أن نراجعه. قالوا قال بعضهم هذا الحديث فيه دلالة على أن المسلمين سيفتحون هذه البلاد العراق سوريا مصر وسيمنعون الخيرات، فأهلها لا يأخذون خيراتها وإنما يأخذها المسلمون. هذا كلام جمع من شراح صحيح مسلم، وهذا الكلام عندي لا يستقيم، والأدلة عليه ظاهرة، وأقطع وأجزم جزما أن هذا الفهم ليس بصحيح لهذا الحديث. لماذا؟ ليس عمل المسلمين لما يفتحون البلاد يمنعون الخيرات عن أهلها أولا. ثانيا الواقع التاريخي للأمة المحمدية أنهم فتحوا الشام ثم فتحوا العراق، والنبي لما أخبرنا عن الفتن أخبرنا بأن الكفار يحتلون العراق ويمنعون خيرات بلادها ثم عاد للشام. لو أراد لو كان المعنى الأول مراد لقدم النبي الشام عن العراق، لكن ليس هذا هو المراد. والأقوى من هذا ما قاله أبو هريرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال قال وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم، وذكرها ثلاث مرات. وما معنى قوله وعدتم كما بدأتم؟ أي عدتم غرباء كما بدأتم غرباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. إذن هذا المنع لا يكون من قبل أن المسلمين يمنعون الكفار، نعم أنا مع الإمام البيهقي مثلا في كتابه دلائل النبوة لما قرر أن هذا من دلائل النبوة وأن العراق ستفتح وأن سوريا ستفتح الشام ستفتح وأن مصر ستفتح، لكن دل على هذا غير هذا الحديث، دل على هذا أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لهم في الحج والعمرة ميقات المكان، وفي هذا دلالة واضحة أن العراق ستصبح دار إسلام. لكن هذا الحديث لا يراد به أن الإسلام أن المسلمين يفتحون العراق ثم يتحولون إلى الشام ثم يتحولون إلى مصر وأنهم يمنعون خيرات بلادهم. وعندي دليل صريح قوي واضح جلي لا يمكن لأحد أن ينازع فيه على هذا الفهم، وهو ما أخرجه مسلم، وأنا مضطر لأذكر السند لأن السند يفيدنا. أخرج مسلم بسنده إلى الجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال جابر، والحديث في صحيح مسلم، انتبه، يقول جابر: يوشك ألا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم. قيل لجابر: من قبل من؟ قال: من قبل العجم. نذهب إلى كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير فنفتح على عجمة، فعل عجمة، لنبحث من هم العجم. فيقول ابن الأثير: العجم قوم تجمعهم عجمة اللسان ولا أنشاب ولا أنساب بينهم. ما بينهم إلى العجمة، أنسابهم من بلاد شتى. يقول جابر: يوشك ألا يجبى للعراق قفيز ولا درهم. قيل له: من قبل من؟ قال: من قبل العجم. ثم قال: يوشك ألا يجبى إلى الشام مدي ولا دينار. إيش المدي وإيش الدرهم؟ هي مكاييل تكال بها الحبوب. يوشك ألا يجبى بالشام مدي، إناء يكال به الحبوب. وفي هذا دلالة أن النبي كان يعرف ماذا يجري حواليه من البلاد، كيف كانوا يكيلون، هؤلاء يكيلون بالإردب، أولئك يكيلون بالقفيز، هؤلاء يكيلون بالمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا وأطلعه الله عز وجل على هذا. يوشك ألا يجبى إلى الشام، قال: مدي ولا دينار. قيل: من قبل من؟ قال جابر: من قبل الروم. المر الروم وهناك العجم. نذهب للنهاية ونفتح الروم. قال: الروم هم أقوام من ذرية العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم. الروم أقوام ولهم أنساب ولهم تاريخ، وليسوا عجما، هم أقوام معروفون. اسمع معي، بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة، اسمع معي تتمة الحديث لتعلم أهميته. قال جابر: يوشك أن يكون إمام يحث المال حثيا ولا يعده عدا. قال الجريري الراوي عن التابعي الراوي عن أبي نضرة وقد أدرك عمر بن عبد العزيز، قال الجريري لأبي نضرة لمن سمع الحديث من جابر، قال: جابر لما أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يكون زمان يكون إمام آخر الزمان يحث المال حثيا ولا يعده عدا، يريد عمر بن عبد العزيز؟ يريد عمر بن العزيز؟ فقال أبو نضرة: لا والله، هذا اللي بعد هاتين حادثتين الذي يظهر لا يكون عمر بن عبد العزيز، من يكون؟ المهدي. طب إذا ما يكون المهدي، يكون المراد بهذا المنع في أول الزمان أم في آخر الزمان؟ يقينا في آخر الزمان، يقينا يكون في آخر الزمان. وهنا أصل كلي ينبغي أن ننتبه إليه: هل يجوز أن نتعجل فنسقط الأحاديث على الأحداث؟ هل يجوز نتعجل فنسقط الأحاديث على الأحداث؟ لا، ليس لنا ذلك، لأننا لو فعلنا عطلنا حركة الزمان. ولكن المسألة التي تحتاج إلى تيقظ وتنبه، لماذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أحاديث الفتن؟ هل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن لنفهمها على وفق مذهب الجبر، أمر جبري ولا بد أن يقع ونقف نسمع الأذى 6 دقائق؟ طيب، أقول هل أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أحاديث الفتن لنقف مكتوفي الأيدي ولنفهمها على مذهب أهل الجبر؟ لا. فمما تبين لنا من النصوص أن من سنة الله في الفتنة إن لم نحاربها جاءتنا، وإن لم نغزها غزتنا. فالنبي أخبرنا حتى نبعدها وحتى نحاربها. أرأيت إلى ذاك الأب الرحيم بولده إذا أراد أن يدرس مثلا في أمريكا أو في أوروبا، وقبل سفره في ليلة سفره يقول له يا بني سترى كذا، ويذكر له الشهوات والنساء. لماذا يذكر له هذا؟ من أجل أن يحذره ومن رحمته به. فالنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحاديث لتكون معلما لإجراءات يجب على المسلمين أن يتخذوها. فالواجب على الأمة المحمدية بعلمائها ودعاتها وحكامها وشعوبها وإعلاميها وكل من له قوة ومكنة من خلال هذا التقعيد أن يحولوا بكل ما أوتوا القوة من احتلال سوريا العسكري الآن. هذا الواجب. النبي أخبرنا حتى نبعد الفتنة عن أنفسنا. فهل يا ترى انتبه المسلمون لأحاديث الفتن؟ وهل هذه الأحاديث هل تذكر في المجالس؟ لماذا ينبغي أن تذكر في المجالس؟ حتى نتخذ الإجراءات الوقائية لمنع الشر العظيم الذي سيصيب هذه الأمة لا قدر الله. ولكن هل أدركنا هذا؟ هل اتخذنا الإجراءات؟ وهل تصورنا الأمور تصور الصحيح؟ أم أننا في أوقات الشدة لا نميل إلا إلى الدعاء، فإذا وقعت الشدة قاسينا وعانينا؟ اسمع معي، بارك الله لي لك القرآن والسنة، اسمع معي إلى حال الإنسان لما يميل للدعاء. اسمع ماذا قال ربك عن أهل بدر. تعرف من هم أهل بدر؟ ما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. يقول ابن عباس البخاري تعليقا: أفضل الملائكة ملائكة بدر اللي قاتلوا مع أهل بدر. الملائكة الذين نزلوا في بدر خير من غيرهم. الله يقول عن البدريين في أوائل سورة الأنفال: كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وصف عجيب. ممن يعلم السر وأخفى. يا ترى لماذا وصف الله أهل بدر بهذا الوصف؟ تخيل معي إنسان مقاتل والله جل في علاه يقول عن هؤلاء: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون للموت. أتدرون لما قال الله عنهم ذلك؟ لأن الله خيرهم بين القتال ذات الشوكة وبين المال والغنيمة. فالإنسان لما يخير بين الأمرين فيختار الأسهل فيقع الأثقل، فيكون ذلك عليه شديدا. وحتى لا يكون ذلك علينا شديدا أخبرنا النبي بالفتن حتى نحفز قوانا ونجمع هممنا وتبقى نهمتنا قائمة على الطاعة والعبادة. بادروا بالأعمال الصالحة. فتنا كقطع الليل المظلم. الفتنة لها ضغط، لها قوة ضاغطة، تحتاج إلى قوة في الداخل على الأقل تكون بقوة القوة الضاغطة حتى لا ينبطح الإنسان على وجهه، حتى يبقى ثابتا، حتى يبقى قائما. فهذه الدعاء التي تعيشها الأمة وتنتظر أن سرعان ما يذهب نظام ما ويأتي نظام آخر، وسرعان ما نعيش برغد وبخير الإسلام والمسلمين وأن الإسلام سينتصر. هذه أوهام، هذه أوهام. التغيير لابد أن يكون وفق قاعدة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولي وقفات سريعات جدا دقائق متبقية مع هذه الآية، فأقول وبه أصول وأجول. أولا الله أكد هذه القاعدة بقوله إن، ثانيا هذه القاعدة مذكورة في سورة الرعد، ما قبلها وما بعدها آيات لله كونية لا يمكن أن تتغير وأن تتبدل، فهذه آية شرعية كونية لا يمكن أن تتغير وأن تتبدل، وكل من يريد إصلاحا من غير تطبيق هذه الآية فهو واهم وخاسر. إن الله لا يغير ما بقوم، ما يفيد التقليل، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هذه المال التقليل. إن الله لا يغير ما بقوم، قوم نكرة في سياق نفي، لا نفي، وقوم نكرة. علماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهؤلاء القوم الآية تشمل أهل مصر، تشمل أهل سوريا، تشمل ليبيا، تشمل جميع بلاد المسلمين. هذه بقوم نكرة في سياق نفي في العموم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذكر الله تغييرين وذكر فاعلين ورتب على التغيير الأول التغيير الثاني. الله جل في علاه الذي لا يعجزه شيء علق تغييره على أن تغيروا أنتم ما بأنفسكم. الله لا يعجزه شيء، لكن الله لن يغير وهو القادر، لن يغير حتى تغيروا أنتم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في 20 دقيقة يمكن؟ طيب
لو زدنا مش مشكلة.
في هاتف فيها؟
بعد هذه
طيب جزاك
الله خير
حتى نتواصل. يلا بس سريع يا مرحبا.
الحبيب الأول زي ما قلنا الله يجزي خير. عجيب سيد المسجد
بدنا نجيبه في الجنوبي.
فيش الجنوبي هذا إله.
الله يحفظه.
المسجد تربى فيه خرج منه.
الله
يبارك. الله يبارك. الله يجزي خير.
الله يبارك. الله
يكرمه.
يلا ياكم مقبول. الرسم شوية.
إحداش عند المية.
الرسم الجنوبي شوية.
آه.
إن شاء الله.
ضروري هذا يعني. وليس
من هذا.
خليك خليك.
تواصل.
شيخ شيخ مشروع.
بس تعطيني هاتف تقرب تتواصل عليه.
يب
أخونا أبو أحمد تواصل لنا سبحان الله برنامج مشاهد
7-9 6-9-9-6-2
شيخ نعتبر الحين انه اول سبت من كل اول شهر هان ان شاء الله
أرجو
الله. لأنه نحن إنه كل أول سبت من أول سبت من أول شهر في الكبير، والمداء الجنوبي الثاني ولا الثالث؟
أنا عندي دروس في طرق الرمضة.
الله يجزيك خير.
عندي درس في دروس الشباب.
الله يا حبيبي أنت ابن الوحدات والمساجد.
أرجع للأخ المنظم الدروس الله. بس أعطوني بس يعني دقائق أرجع للبرنامج. البرنامج هناك كله أنا مش
لازم
والله الله يفتح هذا قلت حب الأعمال لله أدوم وهو
الله أكبر.
حتى في بما قلت بقي عنصر مهم جدا أخرته للأهمية، وعسى إن شاء الله تعالى بعد انفضاضنا من مجلسنا أن تبقى هذا العنصر على ذكر ونبقى بإذن الله تعالى منتبهين إليه. مما وعدتكم في بداية الكلمة أن أتكلم عن الأسباب التي تبعد الفتنة عنها، فالأسباب كثيرة أذكر بعضا منها. أولا الدعاء، فالدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتعوذ بالله من الفتن وصحابته كذلك، فبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير فتنة، اللهم إن أردت بي فتنة فاقبضنا إليك غير فتنة. فالدعاء مهم، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إني أعوذ بك من فتنة مضلة ومن ضراء مضرة. وعقد الإمام البخاري في كتاب الفتن في صحيحه باب التعوذ من الفتن، وأورد حديثا عجيبا عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سألوه، وكان الصحابة لا يسألوه أبدا، فأكثروا عليه السؤال حتى ألحقوا المسألة، حتى قام رجل فقال: من أبي؟ وكان إذا لاح الرجال أي إذا ناقشهم غمدوا في النسب، فقال: أبوك قذافة. يقول: فأكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال حتى غضب صلى الله عليه وسلم، فنادى عمر بأعلى صوته فقال: رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نفتن أو أن نرد على أعقابنا. قال: فبكى أصحاب رسول الله. قال أنس: فنظرت عن يميني وعن شمالي وأمامي وخلفي فرأيت كل واحد منهم واضعا ثوبه على وجهه يبكي لما ذكرهم عمر الفتن. فمن أسباب النجاة من الفتن أن ندعو، تدعو لنفسك لأهلك، والله أظلم أب الذي لا يدعو لأولاده، وأحوج أولادك للدعاء أكثرهم بعدا عن الله عز وجل، ودعاء الوالد لوالده مستجاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة ما أحوجها للدعاء، ولا سيما هذه الأيام، فالدماء تسيل والأموال تنهب والأعراض تنهك، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أسباب البعد عن الفتنة أن تتعلم الفتنة، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين في حديث الدجال: الدجال كلما يدخل بلدة يدخل بلاد كلها، حتى إذا أراد أن يدخل مكة والمدينة وجد ملائكة مسلطة السيوف في وجهه، شاهرة السيوف تمنعه من الدخول، حتى ينزل المدينة فينزل عند سبخة من سبخاتها عند الحرة، فيبعث سراياه المدينة، فسراياه جنده يلتقون بشاب، هذا الشاب من طلبة علم الحديث يعلم حديث الفتن. في البخاري باب كتاب جميل، كتاب الفتن في صحيح مسلم، كتاب الفتن ما أجر من نقرأ هذين الكتابين. فسراياه يقولون لهذا الشاب: لو رأيت ربك أتعرفه؟ فالشاب يقول: ليس لربي خفاء، ربي ليس بخفاء. قال: فلما يلتقي بالدجال فيزعم أنه ربه، ثم يقول له: أرأيت لو أني قتلتك ثم أحييتك أوتؤمن أني ربك؟ فيقتله، في رواية: فيمشي بين النصفين، يشقه نصفين ويمشي بين النصفين، ثم يدعوه فيقوم، فيقول له وتؤمن ربك؟ فيقول له الشاب والله ما ازددت فيك الا مسا. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان شابا يقابلك وانك لن تقدر عليه. وانا هذا حديث فيه اصل لاسقاط الحديث على الاحداث بالقرائن القويات. القرائن القويه بالاشخاص المعينه بالبلاد المعينه. فنحن لا نتعجل، انا قلت كلمتي دقيقه، لا نتعجل في اسقاط الاحاديث على الاحداث. فهذا الشاب نجاه الله سبحانه وتعالى لانه علم الدجال. من اسباب النجاه من اسباب النجاه من الفتنه ان تعتصم بالكتاب والسنه، ان تعتصم بالكتاب والسنه. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نواس بن سمعان على روايتين في صحيح مسلم، من حفظ اول عشر ايات من كاف عصمه الله من فتنه الدجال. في روايه وعند المحققين من العلماء يقولون هي فيها وهم مهم راوي، من حفظ اخر عشر ايات بدلاله الروايه التي فيها في مسلم من حفظ فواتح سوره الكهف. فكلمه الفواتح جعلت علماء الحديث يقولون المحفوظ اول عشر ايات، فمن يحفظ اول عشر ايات من سوره الكهف يحصل من فتنه عظيمه وهي فتنه الدجال. فالاقبال على القران وتعلم القران يعصم من الفتن. لماذا؟ الناظر في القران الكريم يجد ان جل القران في تصحيح المفاهيم، وان جل الوارد في السنه في تصحيح الاعمال. ولذا الله جل في علاه قص علينا احوال الامم السابقه، وكيف ان الله يعاقب الامم، وكيف يعقد العقاب والعذاب، وكيف يدرى. فالذي يفهم الكتاب يعلم سنه الله جل في علاه، كيف تقوم الامم، كيف تنهض، وكيف ان الامم تنام. ففهم القران، الذي يفهم القران فهما حسنا ويفهم سنه الله عز وجل الاقوام، فسنه الله لا تتبدل ولا تتغير. من اسباب النجاه من الفتنه العمل الصالح. ولذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: العباده في الهرج كهجره الفتنه. وقت الفتنه ما تتبوأ وتظهر في الامه ويصبح الناس يقتل بعضهم بعضا والامه تتمزق تتفرق ايادي سبع، الواجب على العاقل ان يعتزل، يعتزل الفتنه وينشغل بالعباده. العباده في الهرج كهجره الفتنه. من اسباب النجاه من الفتنه احكام البدايات، فمن احكم البدايات سلمت له النهايات. اعتزال الفتنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتنه، واختم بهذه الكلمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان الجالس في الفتنه خير، القاعد في الفتنه خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الجالس ينظر أحسن من الواقف، والواقف أحسن من الماشي، والماشي مشى عاديا أحسن من الذي يسلو يركض ويتعجل، وأسوأ هؤلاء الذي تنبعث الفتنة من بين قدميه ورأس الفتنة. في هناك ناس نسأل الله الرحمة يفرقون الفتنة في الأمة. فالفتنة متى رآها الإنسان الواجب عليه أن يبتعد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند أحمد: من سمع منكم بالدجال فلينظر إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. ما ينبغي أن تعرض نفسك للفتنة، أن تعرض نفسك للدجال. وهنا مسألة مهمة جدا ألف فيها أهل العلم كتبا، أختصر وأعتصر كلامهم في المسألة، لأننا أخبرنا النبي أن أقواما منا سيضاهي من قبلنا لعلو المصارى في موضوع العزلة، عزلة الرهبان في الفيات والغيران والكهوف. أما العزلة المطلوبة منا ليست هي العزلة الموجودة عند المصارى. ألف الإمام الخطابي وهو محدث فقيه كتابا بديعا سماه عزلة، وأقام العزلة المشروعة على ثلاثة أركان في آخر الزمان. الركن الأول ألا تدع الجمعة ولا الجماعة. إذا ابتعدت عن الجمعة والجماعة صابت كفر. ليست العزلة أن تترك صلاة الجماعة وتقول هذه العزلة آخر الزمان، لا. والركن الثاني في العزلة في آخر الزمان ألا تتبقر وألا تتوسع في المباحات. وقت الفتنة لا تتوسع في المباح، توسع في المباحات وكثرة الطرق في الدنيا يجعلك جرد فتنة وأنت لا تشعر. والركن الثالث من أركان العزلة المشروعة في آخر الزمان أن تختار أصحاب صحبة خاصة بمعايير شرعية دقيقة، ما تماشيات، لا تخالط أحد. صحبتك صحبة خاصة هذه تحتاج إلى معايير شرعية دقيقة، هذه العزلة. طيب قد يسأل سائل فيقول أين نذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة؟ نقول وبه نستعين، نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك هذه تختلف من شخص لشخص. الخاصة خاصة أهل بيتك، وخاصة العالم طلابه، فلكل إنسان خاصية. ليس المراد بخاصة نفسك شخصك، المراد الذين يسمعون إليك. ودل هذا على أن الناس ما دام فيهم من يستمع ومن يتنوق ومن يتعلم ولو فيهم شيء من عجب وفيهم شيء من الأفات الثلاثة المذكورة فلا يجوز الابتزاز، والواجب التفكير، والواجب القضاء على الشر وإظهار الصفو وإبعاد الكذب. فلما يستحكم الإعجاب، طبعا من أسباب الإعجاب واستحكام الإعجاب أن يكون لك مرجعية في الإعجاب بالرأي، وأكبر المرجعيات اليوم في الاستحكام بالرأي وأن تعجب برأيك الفضائيات، تبقى تقلب حتى ترى رجلا على هواك، نسأل الله رحمه. ولذا أمرنا في الشرع ألا نأخذ الدين إلا عمن نعتقد أنه صادق وأنه ذو أهلية. لا يشرع لك أن تأخذ دينك إلا عمن تعتقد أنه صادق، يحب الله ورسوله، يحب دين الله عز وجل، وأنه أهل لأن يعطيك هذا، كما قال ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. ولذا يقال من أسباب ابتعاد الفتنة أن تحكم البدايات، أن تعتزل الفتنة لما تقوم. ولا بد لي من كلمة أخيرة فأقول: قبل أن يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة ستنتشر، انتبه معي، النبي بدأ الحديث بقوله: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. قبل أن يذكر الفتنة قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه. في هذا دلالة أن الأمة ما دامت تأمر وتنهى، ما دامت تغزو الفتنة، ما دامت تقوم بما أوجبه الله عليها، الفتنة المذكورة الفتنة المذكورة. متى تتربع الفتنة في مجتمعات المسلمين وفي عقول المسلمين؟ لما يتعطل الأمر والنهي. إذا ما دام في أمر ونهي الفتنة تكون بعيدة. انظر معي إلى آخر الحديث بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان. لذا الدجال مكتوب على قفاء مكتوب الإشعري كفارة، يقرأه من؟ كل مؤمن قارئ وغير قارئ. إذن الإيمان، والذين تبوأوا الدار الإيمان. ثم النبي يقول: من أحب أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: وليحب وليأكل للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما معنى هذا؟ في وقت الفتنة الدين الذي عليه وسل الله الذي لك، عامل الناس بالفضل لا بالعدل. هذه أسباب البعد عن الفتنة. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.